وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تأملات يسيرة في الوصايا العشر من سورة الأنعام التي ذكرهن الله جل وعلا في كتابه العظيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله جل ذكره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، سورة الأنعام سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها قبل هذه الآيات تفصيلا عن أمور فرعية مما كانت العرب تزعمه من الحلال والحرام، أنها تشرع حلالا وحراما في الأطعمة وليس لها هذا. وقبل ذلك في صدر السورة ذم الله جل وعلا أهل الإشراك، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم جاءت هذه الوصايا العشر يسميها أهل الصنعة الصناعة البلاغية استئناف انتقالي مما تفرق من قبل هذه الآيات الثلاث المتتابعات، ذكر الله جل وعلا فيها وصايا عشر في ثلاث آيات يتبع بعضها بعضا. قال رب العالمين وهو يبين أصول الفضائل حتى نتبعها وأمهات الرذائل حتى نجتنبها، قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الله وحده من يخلق، والله وحده من يرزق، فلا أحد غيره يحق له أن يحلل أو أن يحرم أو أن يشرع، فالشرع كله له وحده، كما أن العبادة لا ينبغي أبدا أن تنصرف إلى سواه. في قوله جل ذكره قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم دعوة في القرآن خوطب بها من أنزل عليه القرآن ابتداء رسولنا صلى الله عليه وسلم، تتضمن هذه الكلمات النيرات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الانتقال بالناس من حضيض الجهل الذي هم فيه يرتعون إلى محاسن العلم وأفضله ومحامد الأخلاق ومكارمها، هذا المقصود من قوله جل ذكره تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في ظاهر في بداية السورة في بداية الوصايا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم بدأ جل وعلا بالأصل العظيم الذي هو توحيده، لكن الآية جاءت كما هو ظاهر ألا تشركوا به شيئا، فجيء بالتوحيد على هيئة البراءة من الشرك، ولا يمكن بغير صلاح الاعتقاد أن يكون هناك إصلاح في الدنيا أو فلاح في الآخرة، لا بد في المقام الأول من صلاح الاعتقاد. فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه ألا تشركوا به شيئا، فدعا الله جل وعلا عباده إلى عدم الشرك به، سواء كان هذا الذي أشركتموه مع الله عظيما في الخلقة كالسماوات كالكواكب كالنجوم كالشمس كالقمر، أو كان عظيما في القدر كالملائكة والنبيين والصالحين، أو غير ذلك مما استحسنتموه أو زينه الهوى لكم، كل ذلك لا يقبل أبدا أن يكون ندا لله. فكلمة شيئا جاءت نكرة تتضمن العموم كله، لا يجوز أبدا وليس من الدين في شيء أن يشرك مع الله جل وعلا غيره، على أنه من تدبر القرآن تبين له أن من أشرك بالله فقد ظن سوءا بربه، لأنه لما جاء بالشريك سواء كان جنا أو ملائكة أو نسب لله الولد فهو شاء أم أبى كأنه يقول بلسان حاله إن في الله نقص في الله عجز، فأنا أسد العجز والنقص في العبادة بهذا الشريك. فلما نسبت اليهود والنصارى لله الولد هي تخبر عن سوء ظنها بربها جل وعلا في أنه جل وعلا يحتاج إلى من يكمله. ولهذا قال الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، قال الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال الله جل وعلا هو الغني، أي أنه جل وعلا مستغن كل الغنى عما نسبه خلقه إليه، وافتقر كل مخلوقاته إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذن هذه الدعوة الإلهية في هذه الوصية من سورة الأنعام أن لا تشركوا به شيئا هي أصل الأمر كله، هي أصل الأمر كله. وقد ذكر من مليح القول لا من متين العلم في إسناده لا في حقيقته أن نبي الله يعقوب لما جاءه البشير يبشره بسلامة يوسف وألقى إليه عليه القميص فارتد يعقوب بصيرا كما أخبر الله في كتابه، قالوا إن يعقوب قال للبشير الذي بشره كيف تركت يوسف؟ قال تركته يملك مصر، قال ويحك ماذا أفعل بملك مصر؟ على أي دين تركته؟ قال تركته على الإسلام، قال يعقوب الآن تمت النعمة. والمقصود أنه ما من عطية أنحلها الله عبد أعظم من توحيده جل وعلا في قلب ذلك العبد. جاء في الأثر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى العبد ربه أي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له ألم أفضل عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ يقول بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا له أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يؤتى بالمنافق فيقال له مثل ما قيل للأول فيقول يا رب قد آمنت بك وبكتبك ورسلك وصمت وصليت وتصدقت، فيقول الله جل وعلا له ها هنا إذن، ثم يسأل يقول له ها هنا إذن أي قف مقامك قف مكانك، ثم يقال سنبعث لك شاهدا، فيقول هذا العبد في نفسه من ذا الذي سيشهد عليه، فيأمر الله فخذه أي فخذ العبد ولحمه وعظمه أن يشهد أن يتكلم، فتتكلم فخذه ولحمه وعظمه تشهد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم المنافق الذي يسخط الله عليه. فمن أعظم ما ينجيه الله فمن أعظم ما ينجيك الله منه الكفر والنفاق. وأعظم ما يعطيه الله جل وعلا عبدا توحيده جل وعلا والإيمان به تبارك وتعالى على نحو ما جاءت به الرسل من لدن ربها تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا أولى الوصايا العشر، وكل ما بعده تبع له. فإن عدم هذا الأصل العظيم وهو توحيده فكل ما بعده لا ينفع العبد يوم القيامة مثقال ذرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا الأصل العظيم جمع بينه أو قرنه أو أردفه بذكر حق الوالدين، والجامع بينهما من حيث لغة التفسير جامع الشكر، فإن عبادة الله جل وعلا شكر له، والوالدان جعلهما الله سببا في وجود العبد، فحق لهما الشكر من لدن ولديهما ذكرا كان أو أنثى. فقال أصدق القائلين: وبالوالدين إحسانا. أحيانا أيها المبارك كفك أذاك نوع من الصدقة، نوع من الإحسان، لكن هذا المقام لا ينبغي أن يقال في مقام حق الوالدين. فلا يقبل أن يقول أحد: إنني لا أؤذي والدي ولا أعنفهما ولا يأتيهما مني شر. هذا وحده لا يكفي، قد يقبل مع البعيد، مع الشخص الذي تلاقيه بين الفينة والفينة، لكن حق الوالدين عظيم. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إليهما، والإحسان إليهما مستلزم كف العقوق عنهما. وهذا ينبغي أن يحمله المؤمن أخذا بالوصية الإلهية عن ربه جل وعلا، في أن الله جل وعلا عظم حقهما وأجل أمرهما. فنحن نحسن إليهما تعبدا لله تبارك وتعالى أن أمرنا ربنا بالإحسان إليهما. وفي الحديث الصحيح قال: أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالإحسان إلى الوالدين وصية إلهية ربانية. وفي زماننا هذا، وإن كان هذا له سابقة من قبل، ظهر العقوق في الناس كثيرة، حتى أصبح بعض الأبناء عياذا بالله يتسلط حتى على مال والده. فربما أتى لبطاقة صرف، بطاقة يستعان بها في الصرف من الشؤون الاجتماعية مثلا، أو من شؤون المتقاعدين أو ما أشبهها، يقتات بها الوالد أو الوالدة، فيتسلط الابن عليها ويأخذها ويصرف ما تجنيه من مال على نفسه وعلى بنيه، ويحرم والده منها وينسى أمرا أعظم: هذه قدرتك وأنت مخلوق على أبيك، فكيف بقدرة الله جل وعلا عليك؟ والعاقل يستصحب هذا الأصل العظيم وهو قدرة ربه تبارك وتعالى عليه. هذا من أعظم ما يجعله يحجم عن طريق المعاصي كما سيأتي. قال أصدق القائلين: وبالوالدين إحسانا. لما ذكر حق الوالدين ذكر جل وعلا بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد، فقال جل ذكره: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا كان شائعا في الجاهلية قبل نزول القرآن، يخشون الفقر. وقد بينت سلفا أن سوء الظن برب العالمين من أعظم أسباب المعاصي، ولهذا قال الخليل إبراهيم منكرا على قومه: فما ظنكم برب العالمين، أي المعنى أي ظن سوء ظننتموه بربكم جل وعلا. نقول قال ربنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق من فقر حاصل واقع، فيقتل الوالد منهم ولده يقول أنا لم أقدر على العيش كيف لو كان عندي أبناء. وفي سورة الإسراء قال جل ذكره ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالفقر غير حاصل لكنه يخشى هذا الوالد وقوعه إذا جاء الولد، وهذا لغياب أمر خفي عنهم وهو أن الذي يرزق هو الله. فلما ساء ظنهم برب العالمين أن الله لا يقدر على هذا ساء فعلهم. فصنيع المؤمن في حياته كلها إنما هو بيان لحسن ظنه بربه جل وعلا، وصنيع الكافر إنما هو بيان لسوء ظنه بربه جل وعلا. وإلا لو تفكر هذا الوالد قبل أن يقتل ولده أنك لك دهرا من الزمن تعيش، فمن كان يرزقك غير الله؟ والله الذي رزقك قادر على أن يرزق بنيك. فقال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحرير معنى الفواحش اختلف به، فبعض أهل العلم جعل الفواحش هنا وإن جاءت جمعا إلا أن المراد بها فاحشة الزنا. على هذا التفسير يصبح معنى ما ظهر منها وما بطن أن السفهاء والأراذل من قريش كانوا يعمدون إلى الزنا في دور البغايا والحوانيت، أي علنا، وأشرافهم وسادتهم يعمدون إلى اتخاذ الأخدان، أي يأتون الزنا سرا. فيكون قول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، أي ولا تقربوا الزنا، ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر على صنيع السفهاء وما بطن على صنيع السادة والأشراف منهم. آخرون من العلماء قالوا إن الجمع في اللفظ هنا لا يساعد على القول إن المراد فاحشة الزنا لوحدها، لكنها مندرجة، وإنما الفواحش كلها، أي ما قبح فعله أو قوله، الفواحش ما قبح فعله أو قوله، ولعل هذا أقرب والعلم عند الله. قالوا على هذا ما ظهر ما يعلن من القذف والسب والقتل منها، وما بطن كالزنا والسرقة وما يصنعه المرء العاصي خفية. فيصبح هذا معنى قول الله جل وعلا على هذا التفسير ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي زماننا هذا تهيأت هذه الأمور أكثر من الأول، فيصبح لا لجام أعظم من لجام التقوى. من رزقه الله التقوى في قلبه وعظم الإيمان في صدره أحجم عن هذا، ومن لم تكن التقوى في قلبه مكينة كان إلى الإسراف على نفسه في باب الفواحش أكثر إقداما وأقل إحجاما عن النهي عنه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال جل ذكره ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس المعصومة من أعظم كبائر الذنوب، وهو أمر محرم من زمن آدم عليه السلام كما في خبر ابنيه، والدافع والباعث إلى قتل النفس المحرمة يختلف من شخص إلى آخر، هذا رغبته شهوة الملك، وهذا رغبته شهوة الفاحشة، وهذا غلب الانتقام على قلبه، ويختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، لكن يقعون على شيء واحد. وقد جاء في الآثار التاريخية أن مروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني لدولة بني أمية، هذا مروان بن الحكم حارب خصومه في معركة شهيرة تاريخيا يقال لها مرج راهط، وكان قد أسن، وخصمه المقابل اسمه الضحاك بن قيس. فلما وضعت الحرب أوزارها وانكشف أمرها جيء له برأس الضحاك، وقد مضى في تلك الأزمنة أن رأس المغلوب يهدى إلى غالبه، فوضعوا له رأس الضحاك ظنا منهم أنه سيسر. فلما رآه، وكان مروان في أول أمره يسكن المدينة ويقرأ القرآن ويطلب العلم، ندم على ما كان منه، وقال: الآن بعد أن كبرت سني ودق عظمي ولم يبق من حياتي إلا اليسير، وضرب لهذا مثلا، أتيت إلى الكتائب أضرب بعضها ببعض وأقاتل من أجل الملك. فندم على ما كان منه من إهراق الدماء. ويرون أنه قال: لقد قرأت القرآن منذ 40 سنة ثم صرت إلى إهراق الدماء، إلى ما أنا فيه من إهراق الدماء. والمقصود أن إهراق الدماء سواء كانت نفسا مؤمنة أو كانت نفسا ذمية معصومة، كل ذلك محرم، جاءت فيه نصوص عدة في القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا، قال: المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعلى ناقته القصوى قال في يوم عرفة، ذكر ثلاثا قابلها بثلاث، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه ثلاث حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، حتى يبين عظيم الحرمة. هذه رابع الوصايا الإلهية في هذه الآيات الثلاث المباركات. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما من قتل بالحق وهو ما جاء منصوصا عليه في الشرع وظهر أمره بينا وقام به ولي الأمر من وجه شرعي، فهذا غير داخل في النهي. ثم قال جل ذكره: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي أن هذه الأمور ظاهرة جلية لا يختلف عليها أحد ممن بقي على الفطرة، ولا ينبغي لكم وقد سلكتم طرائق العقلاء أن تحجموا عنها. لهذا ختم هذا بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا في الآية الثانية، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. المال قرين الروح. في الآية الأولى جاء التأكيد على النهي عن سفك الدماء، هنا بدأ بالمال. ولما كان مال اليتيم مظنة الضياع بدأ به، ووصى من تولى أمر يتيم أن يتقي الله جل وعلا في ماله. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفق الصناعة النحوية، الاسم الموصول بالتي هي أحسن صفة لموصوف محذوف، أي إلا بالحالة أو بالخصلة التي هي أحسن، وهذا في القرآن كثير. وأحسن اسم تفضيل مسلوب المفاضلة، والمعنى إلا بالتي إلا بالحالة الحسنة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وبلوغه الأشد بأمرين: بقوته عقليا وقوته بدنيا. قوته بدنيا أرشد الله إليها بقوله: حتى إذا بلغ النكاح. وقوته عقليا أرشد الله إليها بقوله: إن آنستم منهم رشدا. وهذا فيه خلاف شهير بين العلماء، فقد ذهب مالك رحمه الله: إن العبرة بكمال عقله في حفظ ماله، يستطيع أن ينميه ويثمره ولو كان فاسقا في دينه فيعطى المال. وبعض أهل العلم، وهذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، إلى أنه لا يعطى إن كان فاسقا في دينه، لأنه لا يرى سفها أعظم من عصيان الله، ولعل الأول أرجح، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم. قلنا إن اليتيم لضعفه مظنة أن يؤخذ ماله، أن يؤخذ ماله، ولهذا امتن الله على نبيه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. فقال الله جل وعلا هنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسنوا حتى يبلغ أشده. ثم لما ذكر هذا الأمر الخاص وهو الإحسان إلى اليتامى قال جل ذكره: وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. الآن تلحظ أن الله قال في الأنعام هنا: وأوفوا الكيل والميزان، وفي خبر شعيب قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. فكأن الأولين أي من قوم شعيب أشد ظلما وأعظم جورا، فكان لا يطلب منهم شيء أعظم من أن لا ينقصوا. أما كفار قريش فكانوا يمتدحون بعضهم بعضا بمحاسن الأخلاق، كان في العرب بعض ما يفتخرون بها. فلهذا جاء الخطاب القرآني: وأوفوا الكيل والميزان. لكن قوله جل ذكره: وأوفوا الكيل والميزان، مشعر بادي الرأي بالمشقة. فربما جاء من يأتي ويقول إن القدرة على عدم الوفاء في الحبة والذرة والشيء اليسير أمر جلل، فيترك الناس التجارة ولا يتبايعون خوفا من الوقوع في الإثم، وحصول هذا لو وقع يغير من نواميس الله في الكون، وهذا غير مطلوب. لهذا جاء القول الرباني بعد قوله جل ذكره: وأوفوا الكيل والميزان، قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا وفق الصناعة البلاغية يسمى احتراس، يسمى احتراس، أي أنه إذا اجتهدتم وبذلتم الوسع في الكيل والميزان فإنما يقع يسيرا لا يذكر من غير عمد منكم عند بيع أو شراء، هذا لا تثريب عليكم فيه ولا تتأثمون به ولا يقع عليكم منه وزر. لهذا قال جل ذكره: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقوله جل ذكره في الاحتراس البلاغي هنا: لا نكلف نفسا بصيغة المخاطب، مع أن الآية كانت في أولها على صيغة الغيبة، إنما دفع إليها وفق الصناعة البلاغية أن المقام مقام امتنان. فلما كان المقام مقام امتنان ذكره الله جل وعلا وأسنده إلى نفسه فقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن هذا يعلم أنه لا محرم عند الضرورة ولا واجب عند العجز. لا نكلف نفسا إلا وسعها، بعد أن ذكر جل وعلا قوله: أوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم ذكر جل وعلا قوله: وبعهد الله أوفوا. قوله جل وعلا: وبعهد الله أوفوا، العهد هنا إما أن يكون المراد إضافته إلى المصدر الذي هو فاعله أو المصدر الذي هو مفعول به، فإن أضفناه إلى المصدر الذي هو فاعله يصبح معنى الآية: وبالعهد الذي عاهدكم الله عليه أوفوا. وإذا أضفناه إلى مفعوله يصبح المعنى: وبالعهد الذي عاهدتم أنتم الله جل وعلا عليه أوفوا. والحق أن كلا الأمرين مطلوب، والوفاء بالعهد من أعظم خصال المتقين، ذكره الله جل وعلا في غير ما آية قبلها. قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، في قوله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، تعليقها بالشرط فيه إشارة خفية من نوع ما إلى أن المقام الذي لا تستطيع أن تقول فيه الحق فلا تقل فيه الباطل، فيكفيك أن تسكت. هذا يشعر منه قول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. فأحيانا قد تلجأ إلى السكوت خوفا من مضرة أعظم، كمن جاءك يستشيرك في امرأة يريد أن ينكحها وأنت تعلم عنها ما لا يقبل ولم تره جادا في طلبه، فإن إعراضك عنه وعدم جوابك أو قولك له لعلك تبحث عن غيرها لعل فيها شيئا لا يلائمك لعلي أدلك على بيت آخر مثل هذه العبارات فيها شيء من العدل، أنك نصحت لمن استشارك ولم تكشف سترة تلك المرأة. هذا كله يمكن استشعاره من قول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. العدل في الشهادة، العدل عندما يطلب منك أن تكتم عيبا أو أن تقول عيبا في شيء سليم، أو أن في الجرح والتعديل، أو في كل فلنقل في كل ما يكون بين الناس من تعامل بالقول أوجب الله فيه العدل فيه وفي غيره، لكن المراد هنا الوقوف على الآية: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا يدفعنك قرب ذي قرابة طلبا لمصلحته أو دفعا لمضرته أن تجور في القول وأن لا تعدل. وقد قيل: بالعدل قامت السماوات والأرض. وقد كانت العرب وما زالت تتمدح بالعدل والوقوف الموقف الواضح في شتى الأمور، حتى إن الإنسان من العدل أحيانا لا يقبل أن يقع هو وخصمه في حال يعلم أن خصمه لا يملك أن يدافع عن نفسه. يقولون إن عمران بن حطان، وهذا كان فقيها سنيا ثم أراد أن ينصح امرأة أن تؤوب عن مذهب الخوارج فتزوجها فغررت به فلحق بهم، وكان قد كبر سنه ودق عظمه، فأبقى نفسه مدافعا عنهم بلسانه لا بسنانه. غاية الأمر أن الحجاج بن يوسف طلبه واشتد في طلبه، وعبد الملك بن مروان أباح دمه، فكان يتنقل في أحياء العرب فإن لقى قوما عدنانيين زعم أنه منهم، وإن لقي قوما قحطانيين زعم أنه منهم، حتى قال بيته الشهير: يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. بعد أمور وأهوال ظفر به الحجاج، فلما ظفر به الحجاج سبه الحجاج قبل أن يؤمر به إلى القتل، فسبه وقال فيه قولة سوء. فقال عمران حينها: بئس ما أدبك به أهلك يا حجاج، أفي هذه الساعة التي لا أملك لنفسي فيها قوة تخاصمني؟ أي إن الموقف ليس عدلا، أنا مقيد في الأغلال يؤمر بي للقتل وأنت على سلطانك وملكك، فالمقام غير متساوي. فلما قالها، وقد قالها للحجاج، لكن الحجاج كما قال ابن كثير على ما فيه من سفك الدماء كان فيه شيمة عظيمة، فأطلقه وأمر بإطلاق سراحه فخرج. فلما خرج آب إلى من؟ آب إلى الخوارج الذين كان يحارب معهم، فقالوا له: إن الذي أطلقك الله ولم يطلقك الحجاج، فعد إلى قتاله. لكنه كان حرا يثمر فيه المعروف، قال: هيهات هيهات. أسر رقبة معتقها وغل يدا مطلقها، يعني عندما أعتق رقبتي وأطلق يدي كأنه غلها وكأنه أسرها بلجام العفو وبأسر العفو، ولم يقبل العودة إليه، وقال في ذلك أبياتا ليس هذا أوانها. المقصود من هذا أن العدل لا يمكن الحر أن يقبل غيره ولا يرضى أن يعامل الناس بغيره، وهذا ليس صفة في الأحرار أتوا بها من جيوبهم، لكنه هدي القرآن: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو أن الناس أخذوا بهذه الآية لرأيت غير ما ترى مما يقع في أسواقنا أو في محاكمنا أو في حديث بعضنا عن بعض. لو أن الناس ألجموا بلجام التقوى لكان لهذه الألسنة شيء آخر. وفي خبر معاذ: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بوجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا من معاني قول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم قال ربنا: وبعهد الله أوفوا. وبينا أن عهد الله جل وعلا هنا إما أن يكون مضافا إلى الفاعل فيكون المعنى بما أمركم الله به وقبلتم أن تتلقوه، من يدخل أول ما يدخل؟ من يدخل؟ يدخل كفار مكة، لأنهم كانوا يقولون ليس عندنا نبي كنبي أهل الكتاب، ليس عندنا نبي كنبي أهل الكتاب ولا كتاب ككتابهم. ولهذا قال الله عنهم لكنا أهدى من إحدى الأمم. لما جاءهم الكتاب وجاءهم الرسول، ذلكم الوعد الذي قالوه والعهد الذي قطعوه، تخلوا عنه بالكلية وبقوا على ما هم فيه من الإشراك والكفر. هنا قال الله جل وعلا وبعهد الله أوفوا، وإن كانت الآية من حيث المعنى أعظم وتشمل غير هذا. الآن لاحظ خاتمة الآية، قال جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي أن هذه الأمور ليست كالتي في الآية الأولى يدركها كل عاقل، لكنها من المحامد التي أنتم تسارعون فيها في جاهليتكم، فتذكروا تلك المحامد وأعيدوا التأمل فيها. كيف بدلتموه؟ أنتم تفتخرون بنصركم للفقير، فنهيناكم عن أن تقربوا مال اليتيم، وأنتم تتحدثون بالكرم والسخاء ابتداء فنهيناكم عن التطفيف في الكيل والميزان، وأنتم تتحدثون عن العدل والشيم وأقمتم أحلافا في هذا فنهيناكم على أن تقولوا على الله بغير حق، وتتحدثون عن العهد والوفاء به فنهيناكم على أن لا تفوا بعهد الله جل وعلا وأمرناكم بالوفاء بعهد الله. قال جل ذكره وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذا قارنت ما بين الوصايا في الآية الأولى والوصية الثانية لاحظت أن الذي في الآية الأولى مما يتعلق بحال الناس الاجتماعي القائم على توحيد الله المبني على حفظ ما أمر الله بحفظه من الدين والعرض والروح. أما في الآية الثانية فإنها تتكلم عن تعامل الناس بعضهم مع بعض، وقد بينا أن الله ذكر هنا أصول الفضائل لتتبع وأمهات الرذائل لتجتنب. بعد أن فصل جل وعلا في آيتين مباركتين قال وهو أصدق القائلين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا اسم إشارة، فما المشار إليه هنا؟ قطعا هو الإسلام، ويصبح المعنى وأن هذا الإسلام الدين الذي جئت به من عند الله هو صراط الله. والصراط في اللغة الجادة الواضحة الواسعة المؤدية إلى المقصود، وأن هذا أي هذا الإسلام صراطي. قال جل وعلا مستقيما أي حال كونه مستقيم، ولا ريب أنه مستقيم لأنه من عند الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلما أمرهم جل وعلا باتباع الصراط المستقيم نهاهم تبارك اسمه وجل ثناؤه عن بنيات الطريق، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل جمع لأنها على جمعها متفرقة في مقصودها، متفرقة في الحق الذي لا تملك منه شيئا. وعلى هذا يفقه المؤمن أول ما يفقه من مثل هذه الآيات لزوم جماعة المسلمين وحرصه على أن يلقى الله جل وعلا سليم القلب تام النصح للمسلمين جميعا ولاة وعلماء وأفرادا وجماعات وقربات وغير ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق التي تسلك سواء كانت تؤدي إلى محمود أو مذموم تسمى سبيل، يصح إطلاق سبيل عليها. أما الطريق الذي لا يؤدي إلى محمود فيسمى طريق، أما الطريق الذي لا يؤدي إلا إلى محمود فيسمى طريق، من حيث اللفظ الذي يدل على الشيء المحسوس. أما إذا دل على الشيء المعنوي فإنك تجمع طريق على طرق إن أردت المحسوسات، وتجمع طريق على طرائق إن أردت المعنويات. قال الله جل وعلا: كنا طرائق قددا. هذا الاستطراد النحوي نفيه بعده إلى الآية ونختم. قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حتى يبقى المؤمن على صراط الله لا بد أن يعلم أن السعادة تتحقق في مطلبين أرشد الله إليهما في كتابه العظيم. قال ربنا وهو أصدق القائلين: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ترملت هذه الآية الكريمة من سورة غافر المطلبين العظيمين للسعادة، والقائمين على الأول تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أمره، تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أمره. وهذا مستقى من قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: الذين يحملون العرش ومن حوله، هذان طائفتان من الملائكة. من قوله: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فتسبيحهم لله تبارك وتعالى وإيمانهم به هذا مندرج في تعظيم الله جل وعلا. في قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه عنهم بعد ذلك: ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ذكر للمطلب الآخر وهو الشفقة على الخلق. فالشفقة على الخلق يتعلق بها المطلب الآخر للسعادة. ولم يجمع السعادة الدنيوية والأخروية أحد كما جمعها أنبياء الله ورسله. ولو تأملت حياة الأنبياء والرسل لوجدت أن حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم قائمة على هذين الأمرين الجليلين. تأمل قول الله جل وعلا عن إبراهيم، قال ربنا في الصافات ذكر نوحا ثم قال: وإن من شيعته لإبراهيم. ففي قوله جل وعلا وإن من شيعته أن جعل إبراهيم من شيعة نوح، ثناء على نوح ظاهر، لكن ذلك لا يعني أن نوحا أفضل من إبراهيم كما دلت عليه أدلة أخرى، لكن فيه بيان مقام نوح. قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. بقلب سليم هذا ذكر لعظمة أمر الله جل وعلا في قلب إبراهيم. هذا الذي جعل إبراهيم يوسم ويوصف بأنه سليم القلب، فهو عليه السلام إمام الموحدين. أمر الله نبيه بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم لما كان المطلب الآخر يتطلب الشفقة على الخلق، جاء القرآن ليقول: إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. ففي قلبه الذي وصف بأنه سليم شفقة على الخلق. هذه الشفقة أعظم ما تتجلى في أنه يريد أن ينجي، أن يكون سببا في نجاتهم من الكفر والشرك الذي ذكرناه في أول الخطاب. فبدأ بأعظم الأمور حتى يبين لهم عظيم شفقتهم أن يكون سببا في نجاتهم، فحذرهم من الأصنام: أئفكا آلهة دون الله تريدون. لكن قومه كما تعلم لم يقبلوا منه وكادوا به فنجاه الله. فقبل أن يصل عليه السلام إلى مكة ارتحل إلى مصر ثم إلى الشام ثم إلى مكة، وهو يطوف ولم يكن النبي يبعث إلى قومه خاصة، كان يرى عباد الوثن وعباد الأصنام، فاستقر في قلبه وعقله، وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله جل وعلا إياه، من التجوال والتطواف الأثر السيء للشرك على الأمم. فلما أقدمه الله مكة ونزلها كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته، لما وضع إسماعيل عندهم، ألا يقع في ذريته أحد أن يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى ربه وخالقه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن الشفقة على الخلق مطلب عظيم من مطالب السعادة، لا بد أن تكون تبعا للمطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. لو قارنت هذين الذي نبين بها قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مع ما تضمنته الوصايا الأول، تبين لك أن تعظيمك لله يدفعك إلى أن تجتنب الفواحش وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله بالحق خوفا من ربك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والأمر الآخر يدفعك إلى نصح الناس والصبر على أذاهم وعدم حسدهم أو غشهم في بيع أو في شراء أو في نصح، طلبك الأجر من الله. ولا بد أن تكون على يقين أن التجارة الرابحة هي التجارة مع رب العالمين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد يكون تلبسك بالتقوى في زمن كثر فيه غير المتقين يجعل الناس لا يعبؤون بك، لكن كن على ثقة أنك إن أحسنت صلتك بالله فإن الله يكفيك، فإن الدنيا لم يجعلها الله دار جزاء، وإنما جعلها الله دار عناء وعمل قبل ذلك. والمؤمن بلغكم الله، بلغني الله وإياكم هذه المنازل، كلما سمع في عالم التقوى سخر الله جل وعلا له الخلق، شعر أو لم يشعر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. بل قد جاء في بعض الآثار، وهذا تبع للأول، أنه من مليح القول لا من متين العلم، الله يقول: ولما فصلت العير، أي خرجت العير القافلة التي فيها إخوة يوسف، خرجت من أرض مصر تريد الشام، فمعنى فصلت أي فارقت حيطان مصر ديار مصر وأقبلت على الشام. قال يعقوب كما حكى الله، قال: إني لأجد ريح يوسف، أي أن يوسف شم، أي أن يعقوب شم ريح قميص ابنه قبل أن يأتيه البشير. جاء في بعض كتب التفسير أن ريح الصبا استأذنت ربها أن تبشر يعقوب قبل أن يصله البشير. من حيث السند كما قلت صعب الجزم بالصحة، لكن المعنى مقبول، وسواء صحت القصة أو لم تصح فإن الذي يبنى عليها ليس يبنى عليها كونها قصة، لكن يبنى على ما جاء في الكتاب والسنة من أن أولياء الله كما قال الله عنهم في يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله جل وعلا تكفل لأهل تقواه بالأمن مما يخافون، وبالنجاة مما يحذرون، وبالرزق من حيث لا يحتسبون. فقال جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا صدر الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا ما كل طريق غير طريق الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأهان العلي الكبير على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ الحراز المغامسي خير الجزاء
وأثابه ونفع به. ونحن على موعد بتعليق كريم من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، التعليق على هذه المحاضرة والإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالمقام هنا ليس تعليق، التعليق معناه استدراك أو شيء، لا، المقام هنا مقام مشاركة ومقام تبيين فضل هذه الكلمة ومنزلة هذه المحاضرة وآثارها الطيبة ونتائجها الحسنة والفوائد استفدناها من هذا العرض الجيد المبارك لفضل الشيخ أخانا الشيخ صالح المغامس معود المغامس إمام جامع قباء بالمدينة شرفها الله. الواقع إن هذه الكلمات النافعة التي سمعناها مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة مقام طيب ومحاضرة نافعة، أسأل الله لمن قالها ولنا جميعا التوفيق والسداد. المحاضرة كانت بعنوان الوصايا العشر في سورة الأنعام. الأنعام من السور المكية التي جاء فيها الجدال بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال ودحض شبه المشركين وكشف أخطائهم ومعائبهم إلى آخر ذلك. وفي آخرها جاءت وصايا عشر في ثلاث آيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فيها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا الله لنا. يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. النبي ما أوصى إلا بكتاب الله في حجة الوداع، قال: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ولما حضرته الوفاة طل وصية منه، وكان يدعو من يقتل ثم يغشى عليه، ثم مات صلى الله عليه وسلم. فمسعود يقول: إن أردتم وصية كتبت فختمت فلم تبدل ولم تغير فاقرأوا سؤال آيات من سورة الأنعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى ما أوصى إلا بكتاب الله. قال العظام المسارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وقال لابن عباس: إني معلمك كلمات ينبعك الله بهن، احفظ الله الحديث. إذن فوصايا ربنا ووصايا ربنا ووصايا نبينا كلها في الكتاب العزيز وما جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات العشر إذا تأملها المسلم حق التأمل علم أنها آيات مهمات ينبغي تذكرها دائما واستحضارها والعمل بها لأنها سبيل النجاة. فالله قال لنا أولا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جرير: يقول الله عن محمد صلى الله عليه وسلم خاطبا لخاطب قومه: يقول يا معشر العرب، يا من أشركتم مع الله غيره وعبدتم غيره، تعالوا هلموا وأقبلوا أقص عليكم ما أنزل الله عليكم حقا لا ظنا ولا تخرصا بل وحيا منه وأمر منه. ألا لأجل أن لا تشركوا بالله ولأجل أن تحسنوا بالوالدين. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاك ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم. لأن قتل الأولاد لما أوصى ببر الوالدين نبه الآباء أيضا على قضية وهي الاهتمام بالأولاد وحذرهم من قتلهم خلاف ما كانوا على الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد الصغار ويئدون البنات البنت يدفنون خوف العار والولد يقتلونه خوف العيلة وخوف الفاقة. فقال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم. ثم نهاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني اجتنبوا المخاشرعية سواء كان في الظاهر مما تمارسونه أو مما تضمرونه في نفوسكم وتستترون به على الخلق ما ظهر منها وما بطن. اجتنبوا أنواع المخالفات واجعلوا تعاملكم مع الله على صدق ووضوح. ولذا ذم الله مخالف قال ذم الله من خالف بقوله ذم الله من خالف من المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا خبيث كل أقوالنا وأعمالنا في خلواتنا وفي علانيتنا وفي ضمائرنا كل شيء محصى كل شيء محصى ومعدود ما ضيعوا شيء لكن نرجو الله أن يجعل خير. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق خص الأولاد ثم عمم النفس المعصومة من مسلم أو مؤتمن ومعاهد بغير حق إلا بحق. فمن قتل بحق كالزاني بعد إحصانه والقاتل عمد العدوان والمفارق لجماعة المسلمين الخارج على إمامهم فإلا فالأصل حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء المعاهدين والمؤتمنين. لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تعقلون عن الله مراده تعقلون عن الله خبره. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم الضعيف الصغير لا يحسن التصرف ولا يحيط علما ولا يدري أمواله يجب أن تحفظ وأن تصان وأن لا يتعدى عليها وأن لا تصرف إلا بحق بما يعود عليه بالمصلحة هو لا يعود على وليه إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده ويميز ويستقيم. ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أوفوا الكيل يكلتم ووزنتم بالقسط. ذم الله المطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون. والتطبيق بالمكاييل والموازين ذنب عوقبت عليه أمة من أمم أمة شعيب. فالغش والخداع في المعاملات والتدليس قريب ذلك بلا شك. إذا كان وعيد على النقص في الوزن والكيل فكيف بما هو أعظم من الغش والتدليس والخيانة. ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا قال بعضهم لما أمر بالعدل في الأفعال أمر بالعدل في الأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا اعدلوا في أقوالكم لا تقولوا باطلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعمل خبيرا. العدل في الأقوال أن تكون صادقا وأن تخبر عن الأمور بالعدل لا جور ولا ظلم ولو كان عدو لك لا تقل فيهما سبيلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى العدل مع الصاحب والعدو. وإذا كان تبغضه تكذب عليه تلبس عليه. وبالحديث في إخصاء المنافق وإذا خاصم فجر، بمعنى أنه إذا خاصم غير فجر فظلم وجار وأتى بالأباطيل والأكاذيب ولم يعدل في قوله، هذا خطأ. فإن المسلم يلزم العدل ولو على نفسه، قل الحق ولو كان مرا، ولو على نفسه، قل الحق ولو على نفسه، ولو كان ذا قربى قريب لك اخبر عنه بالحقيقة لا بالأكاذيب. وبعهد الله أوف عاما، ما عهد الله لكم من واجبات فأتوها وما عهد بتحريمه فاجتنبوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لأنكم إذا عقلتم ذكرتم. ثم ختم بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الشرع اللي قلنا لكم هذا أن صراط الله المستقيم الذي أوله بأيديكم وآخر الجنة، فاتبعوا الصراط المستقيم والحق الواضح المبين ولا تتبعوا السبل والطرق السبل المخالفة للحق والمليئة بالشبهات والضلالات والأكاذيب والأباطيل وأرباب البدع والخرافات تكفر عنكم. سبيل الله واضح ومن خرج عنه وقع في الباطل. ولهذا قال مسعود إن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط ويسار وقال وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. كل صاحب ضلالة ومعصية شيطان يدعو إلى ضلالته وإلى فسقه ومجونه، فليكن المسلم داع إلى الله في كل مواقفه فإن هذا صراط الله ولا فتتبعوا سبيل سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله أن يجعل المعتمد متعظين. فالقرآن إذا قرأ المسلم بتدبر وتعقل وتأمل وجد الخير كله فيه فيدعو القراءة إلى العمل والتطبيق. نسأل الله ذلك إنه على كل شيء قدير. الحقيقة أن الشيخ قد أفادنا وخشع القلوب وأدرف العيون وقال مقالة طيبة، وهذا من معروف منه وفقه الله في كل محاضراته، ولعله إن شاء الله يتكرر علينا في هذه السنة ولو كل يعني سنة مرة مرتين لنستفيد منه. وفقنا الله وإياه لما يرضيه، صلى الله على محمد.